خلافة في الأرض، وأسكنه وزوجه جنته، ووقع له عليه السلام ما وقع فيها. قال الله تعالى له:
قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ونزل آدم وزوجه الأرض، ونزلت الهدايات تترى كل حين بإذن ربها إلى مختارين من رب العالمين. وكان أول من تلقى الهدى من الله تعالى هو أول إنسان وطأت قدماه الأرض، وكان هو آدم، حيث يقول الله تعالى في شأنه:
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
ويقول أيضا: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وبهذا تعلم أن الهدى الإلهي واكب الإنسان منذ نزوله إلى الأرض إلى أن ختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك التوجيهات الربانية كانت تنزل غالبا على شكل كتب ورسالات. ترى ما هي هذه الرسالات، وما مضامينها، وما مصيرها، وما علاقتها ببعضها؟
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
كل المعجزات السابقة لم تكن كتبا، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن أوتيت يعني ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. إذن حجة النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية في الإقناع بأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى هو ما معه من الوحي، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة بناء على هذا الأمر. إذن أهم شيء وهو أن القرآن الكريم هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا العلماء يقفون عند هذه النقطة على أساس أن البشرية حين بلغت من الرشد درجة يصلح أن يكون الكتاب هو المعجزة أنزل الله فيها كتابا، وحين بلغت البشرية من الرشد درجة تصلح أن تتولى هي مهمة الأنبياء من غير حاجة إلى أنبياء ورسل، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك يعني مسألة أن يكون القرآن معجزة هذا في حد ذاته ميزة كبرى وميزة خاصة جدا. كل المعجزات السابقة كانت معجزات مادية، وفيما درع فيه القوم الذين بعث فيهم النبي من قدر الله أن تكون المعجزة في القوم في الأمر الذي برع فيه قوم النبي ليكون ذلك دالا على أن هذا النبي يأتي بما لا يستطيعه البشر، لأن من شروط المعجزة هو التحدي، ويعني أن تكون يكون فيها عنصر التحدي وأن لا يستطيع أحد الإتيان بمثلها. وإذا القرآن أيضا لا يعني كما قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
هو كتاب الدين كله عقيدة وشريعة وأخلاقا. هو الكتاب الشامل الكامل لكل ما يخص الإنسان والجان على اختلاف الزمان وتعدد المكان.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
والأمم السابقة لم تؤت الكتاب كله، وإنما أوتيت نصيبا منه فقط، بدليل قوله تعالى:
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب.
والمسلمون لأن رسالتهم خاتمة، فقد أكرمهم الله بالكتاب كله الشامل الكامل.
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
طبعا على مستوى المضامين هذا الكتاب فيه الكليات التي بها تستقيم حياة الناس، ليس فيه التفاصيل، ولم يوضع لذلك، فيه الكليات في كل شيء، وفيه التفاصيل في بعض الجوانب، هناك بعض الجوانب فصل فيها القرآن الكريم، لكن الغالب عليه أمر الكليات، بما في ذلك العبادات. مثلا إذا جئنا إلى العبادات، صلاة وصيام وزكاة وحج، لم نجد في القرآن الكريم تفاصيل هذه الأحكام، جاء فيها الأمر بالصلاة، جاء فيها بعض أحكام الصلاة من الأمر بالوضوء أو تحديد القبلة أو غير ذلك، لكن التفاصيل الجزئية أوكلت للبيان الملزم الذي هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قل نفس الشيء عن أنصبة الزكاة، وقل نفس الشيء عن تفاصيل أحكام الحج، في بعض التفاصيل، لكن التفاصيل الصورة الكاملة التطبيق الكامل للحج كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على مستوى المضامين فيه الكليات، وهذا أمر في غاية الأهمية، يعني استحضار هذه الكليات. وهنا لابد أن أنوه بواحد من الكتب الكثيرة في موضوع الكليات، وهو رسالة صغيرة ولكن في غاية الأهمية، بنت أساسا على القرآن الكريم، هي الكليات الأساسية في الشريعة الإسلامية للدكتور سيد أحمد الريسوني. يعني جمع فيه من خلال المصحف مجموعة كليات تصلح أن تكون معينا لا ينضب لاستنباط كثير من الأحكام. بل يعني حين نقول بأن المرجعية العليا في حياة المسلمين هي للكتاب والسنة، بمعنى أنها مرجعية ليست بمعنى مرجعية تفصيلية، وإنما هي مرجعية كلية، كل حكم جزئي مهما كان جزئيا تجد أصله في كتاب الله تعالى في الآيات العامة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها.
كما أن من مميزاته مخاطبته الإنسان، كل الإنسان فوق الزمان والمكان، فهو يخاطب الفطرة البشرية التي لا تتبدل ولا تتغير في أصلها، وهي عامة منذ خلق الله آدم إلى آخر إنسان.
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أما أهداف القرآن الكريم ومقاصده فكثيرة ومتعددة، منها تصحيح العقائد والتصورات وإثبات حقيقة الوحدانية لله جل وعلا، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك توحيد الناس حول حقيقة واحدة وهي وحدانية الله تعالى.
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
ومن أهدافه أيضا إقامة الأسرة السعيدة.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وإقامة الأمة الشاهدة على الناس.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.
وكذلك إقامة الحضارة الإنسانية الراشدة.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
هو الحقيقة يمكن الوقوف على أهداف القرآن الكريم من خلال نظرة منطقية ثم من خلال نظرة قرآنية بشكل مباشر. فالمنطق يقتضي أن الخالق سبحانه هو المؤهل جل جلاله ليدلنا على وظيفتنا في هذه الحياة وليأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، إلى نمط الحياة الذي اختاره للإنسان، لأن الخالق هو أدرى بخلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالنظرة المنطقية تقتضي هذا، أن الخالق هو الذي يرسم لنا منهج حياة، بمعنى من خلال هذه النظرة المنطقية الأولى وهي نظرة سليمة كلية يتبين أن وظيفة القرآن الكريم باعتباره رسالة الله عز وجل إلى الخلق هو هدايتنا إلى ما يحبه الله ويرضى، أو إن شئت هو دستور الفوز بالسعادة في الدنيا والجنة في الآخرة.
وللقرآن الكريم محاور يمكن تحديدها في أربعة، وهي: أولا، الله جل جلاله صاحب الوحدانية المطلقة في كل شيء ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا، وهو المستحق وحده للطاعة والعبادة وإخلاص الأمور كلها له. ثانيا، الإنسان باعتباره مكلفا وموظفا في هذه الأرض. ثالثا، الوظيفة باعتبارها المسؤولية والأمانة التي بين الإنسان والله سبحانه وتعالى، والمتمثلة في توحيد الله تعالى بالعبادة في كل شيء وإعمار الأرض بما ينفع الخلق، ومن ثم تحقيق الخلافة فيها. رابعا، مصير الإنسان باعتباره جزاء للناجحين وعذابا للراسبين في الوظيفة التي ابتلاهم الله بها. وكل مواضيع القرآن ومحاوره الأخرى، وهي كثيرة جدا، راجعة إلى هذه المحاور الأصلية والأساسية، إما صراحة أو ضمنا.
الحديث عن محاور القرآن الكريم هو حديث عن أمر مفتوح وليس عن أمر محسوم. وما ذكرت في السؤال من أن محاور القرآن الكريم أربعة، على الأقل هناك آخر جعلها محاور خمسة، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، كتاب لمحمد الغزالي، بمعنى أن الحديث عن المحاور هو نوع من التدبر للقرآن الكريم والنظر في القرآن الكريم لوضع اليد على هذه المحاور. ولكن إن شئت أن نجعلها يعني هكذا محاور كبرى، لا شك أن فيه بتقسيم معين نقول فيه جانب العقائد وفيه جانب العبادات وفيه جانب الأخلاق والقيم، هذا على مستوى التوجيه. فالقرآن أساسا فيه الجانب العقدي، لأنه لا سبيل لمعرفة الله تعالى ولا لمعرفة أوصافه وأسمائه الحسنى إلا عن طريق الوحي، كتاب وسنة. ولذلك المصدر الأساسي لمعرفة العقيدة ليس هو النظر العقلي وإنما هو الوحي. ولذلك لما سئل مالك عن قوله تعالى ما معناه ثم استوى على العرش، قال: الاستواء معلوم، يعني أخبرنا به، الكيف مجهول، لم نجده في القرآن الكريم، السؤال عنه بدعة لا نسأل عنه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه استوى على العرش فنقر أنه استوى على العرش، استواء يليق به سبحانه وتعالى من غير دخول في التفاصيل. إذن عموما جانب العقائد، جانب العقائد بمعنى يعني أسماء الله وصفاته، وأيضا أمور الآخرة والساعة أسمائها وأوصافها وما يقع فيها، أساس مصدرها هو الوحي، كتاب وسنة. لكن الآن نتحدث عن القرآن الكريم، أيضا حديث عن الأنبياء وحديث عن الملائكة كله مصدره الأساسي هو القرآن الكريم. هذا محور على مستوى المضامين. محور ثاني أيضا لا شك هو العبادات، يعني دلنا القرآن الكريم على أوجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجملة من العبادات، سواء كانت من المشهورة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو الأذكار والدعاء والضراعة وغيرها من صور التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والنذر وغيرها من صور العبادات سواء كانت واجبة أو دون ذلك. أيضا في القرآن الكريم جانب يعني واسع جدا، وهو جانب الأخلاق من صدق ووفاء ونبذ للغيبة والنميمة والسخرية وغيرها، يعني الأخلاق الإيجابية التي ينبغي أن نتحلى بها، والأخلاق السلبية التي ينبغي أن نتجنبها. أخلاق مع الله، أخلاق مع رسول الله، أخلاق مع كتاب الله، أخلاق مع الناس، أخلاق مع المسلمين، أخلاق مع الأهل، مع الأولاد، يعني جانب القيم.
وظائف القرآن كثيرة ومتعددة، من بينها وعلى رأسها هداية الإنسان إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه وآخرته. قال تعالى:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال أيضا:
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
فإذا هو منهج لإنارة الحياة ولتحقيق السعادة الأبدية يوم ننتقل من هذه الحياة. من زاوية أخرى، إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل فإننا نجد هذه القضية من أوضح الواضحات. تأمل معي، إذا قرأنا الفاتحة نتعرف من خلالها على ربنا جل جلاله، ونتعرف من خلالها على المسار الكلي الذي ينبغي أن نسلكه، وهو صراط الله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد هذا تأتي حاجة سؤال الهداية، يعني من خلال هذا الخبر الذي أخبرنا الله به نقول ونتساءل أين سنجد السبيل المفضي بنا إلى هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. فلذلك يأتي دعاء الهداية: اهدنا.
فهذا الكتاب باعتباره وثيقة الاتفاق بين الله تعالى وبين عبده على وظيفة الخلافة في الأرض، فإنه يبين بجلاء تام لهذا الإنسان اختياراته العقدية والسلوكية والقيمية وغيرها من الأمور التي تتعلق بحياته الخاصة والعامة في الدنيا والآخرة. ولأهمية الهداية فإن الإنسان يدعو بها كل صلاة:
اهدنا الصراط المستقيم.
بالنسبة لمقاصد القرآن الكريم، هي إذا أردنا لها كلمة جامعة، وإخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، هو تحقيق الهداية لهذا الإنسان، هو دلالة هذا الإنسان على الله سبحانه وتعالى، هو تذكير هذا الإنسان بوظيفته في هذه الأرض وبمهمته في هذه الأرض. إذا أردنا الوصف العام الجامع لهذا الأمر أساسا، يعني القرآن الكريم جاء ليدلنا على منهج السير في هذه الأرض إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. هذا دليلنا إلى الله، دليلنا في منهج سيرنا إلى الله هو كتاب الله تعالى. فالله خلقنا وخلق الكون لكي نسير في هذا الكون على هدى من الله، كان هذا القرآن. هذا بإجمال.
والهداية فيها بعدان عجيبان. عادة إذا سألنا الناس الآن عن الهداية يجيبون بشكل سريع: وأنها الدلالة، هديته دللته. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما فهديناهم يعني بينا لهم. لكن الحقيقة أن مصطلح الهداية أعظم من الدلالة، أعظم بشكل عجيب، فهو الدلالة إلى الخير وإلى الحق بلطف.
ومن وظائف القرآن الكريم كذلك شفاء وتنوير العقول والقلوب والأفكار من الجهل والضلال أو الخرافة أو الشعوذة أو التقاليد البالية أو العادات الراكدة، وفيه شفاء للأرواح. قال تعالى:
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
وقال سبحانه:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
كما قال أيضا:
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
الشفاء له معاني متعددة. أول علة يرفعها القرآن الكريم هي علة الشبهات، الشبهات والأفكار المختلطة والخيوط المشتبكة، يأخذها القرآن الكريم فيفكها، فيبين لك من أنت، ويقنعك لماذا جئت، ويبين لك بالواضح ها هي الطريق التي ينبغي أن تسلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه. إذن هذه فيشفي الإنسان من هذا الخلل، من هذا الشعث. ويرحم الله ابن القيم: إن في القلب شعثا لا يجمعه إلا كتاب الله.
يعني الجهد الذي يبذل مع الأسف يعني مبالغ فيه في تقديري، في أن كأن القرآن صرفه المسلمون للترحم على الأموات ولعلال حالات العصبية النفسية المستعصية، فيقرأ على هؤلاء طلبا للشفاء، ويقرأ على أولئك طلبا لرحمتهم. عسى، نرجو الله سبحانه وتعالى كل ذلك، ولكن أساس الشفاء وأساس الرحمة هو الدلالة على كيف نسير في هذه الأرض، كيف نتحاكم فيما بيننا، كيف يعني نتعامل فيما بيننا، كيف نصون الحقوق، يعني حقوق الله وحقوق الناس وحقوق القريب والحقوق البعيدة. يعني هناك نوع من الإهمال لهذا الجانب في التعامل مع كتاب الله تعالى. فإذا الهدف المركزي هو مجموع في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الأهداف الفرعية ينبغي أن تكون خادمة لهذا الهدف المركزي وليست منافسة له.
عادة الناس إذا ذكر الشفاء ماذا يخطر ببالهم؟ الجن والعفاريت والمسوى، يعني هذا حتى إذا تحدثنا عنه فهو لا يتقدم ما ذكرناه من العلل، فهذه علل مرتبتها متأخرة جدا. وفعلا القرآن يشفي من الوساوس ويشفي من الخوف. الكثير من الناس مشكلتهم الخوف على الرزق، الخوف على المستقبل، الخوف على الأمن. فالقرآن الكريم يعطيك الأمن لأنه أعظم ذكر لله تعالى. فإذا ملأ جوانح قلبك وملأ منحنيات ودروب نفسك أصبحت إنسانا قرآنيا، إنسانا تسير على هدى من الله تعالى. كذلك يشفيك القرآن الكريم من علل الشهوات.
ومن أكبر وظائفه وأعظمها أنه يحيي القلوب والأرواح والنفوس والأفراد والمجتمعات بعد موتها الشرعي، لأن الإنسان قبل القرآن مولود بيولوجيا فقط، لكن بالقرآن يولد الولادة الشرعية ويحيى الحياة الحقيقية، لأن روحه تفعل بشكل حقيقي عند التحامها بالقرآن ولقائها به وتمثلها له، فتلتقي الروح بالروح فيصبح الإنسان خلقا آخر.
فتبارك الله أحسن الخالقين.
فالقرآن الكريم يقنعنا ثم يأخذ بيدنا نحو الخير. بماذا يأخذ بيدنا؟ بلطف. أين كيف يتحقق هذا اللطف؟ يتحقق هذا اللطف بالتحبب، بالرحمة، بالمغفرة. بتصور أن يتحدث الله تعالى عن المذنبين وينسبهم إليه نسبة تشريف وتعظيم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم. أي لطف أعظم من هذا؟ ثم التدرج، والتدرج أن تنتقل من خطوة إلى خطوة، من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان إلى الرحمة إلى الشكر، وقليل من عبادي الشكور.
وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه روح في قوله تعالى:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
وقد أحيا الله تعالى بهذا القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن كان صالحا في نفسه متميزا بأخلاقه بين قومه فقط، أصبح مصلحا اجتماعيا وإنسانا كونيا ومنتجا قرآنيا، بل أصبح قرآنا يمشي على الأرض. ثم بدأ يحيي بعد ذلك معه كل من استجاب لدعوته، ومن ذلك قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
إلى أن أحيا الله تعالى به أمة الإسلام فأصبحت شاهدة على الناس وقادت البشرية لقرون طويلة حتى تخلت عن القرآن، فنزع الله عنها القيادة، لأن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين.
أيضا هذا القرآن بكل تأكيد، وهذا أمر يعني أساسي، هو الذي أحدث التحول في الفئة التي تلقته في أول مرة، ويحدث التحول في كل من لجأ إليه والتزم مجالسه والتزم أحكامه والتزم توجيهاته. يعني حين يقول سبحانه وتعالى: ولو أن هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني هذا أمر إشارة، وتلك الأمثال نضربها للناس، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الكتاب من الأسرار ومن الأشياء التي لا يمكن لجيل مهما كان أن يستوعبها، بمعنى تدلنا على أننا متى كانت العودة إلى كتاب الله تعالى يكون التحول. لذلك يعني وقعت الإشارة في مثل قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. بما كان الإحياء أساس الإحياء هو كان بكتاب الله تعالى، هو الذي يعني أنشأ هذا التحول في هذه الأمة.
والقرآن الكريم كالغيث كما قال تعالى:
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
فكذلك العقل القرآني والقلب القرآني والإنسان القرآني يثمر فكره ويزهر عقله علميا وإبداعيا وحضاريا. ولهذا عرف التاريخ الإسلامي عمالقة كبارا في شتى مجالات المعرفة، لا تزال البشرية رغم اختلاف أممها توكن لهم كل التقدير والاحترام وتستفيد من تراثهم العلمي والحضاري، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.